رسول الله.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينها الرئيسية. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. مقتل أكثر من 20 إرهابيا من عصابات داعش إثر انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد. وسلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقشي إن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفا أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقشي أن قائد الثورة الإسلامية كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. من جانبه انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي. المزيد حول هذا الموضوع تستمعون إليه في التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي يؤكد على أن لا قيمة له من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة. هذا ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي أكد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تكون مهمة حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران، وأضاف أنه يجب رفع كل أشكال الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها. وأوضح عراقجي أنه ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد انتقد موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي، وشدد على أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لم تلتزم بتعهدتها. وتساءل ظريف حول ما فعلته هذه الدول حتى الآن للوفاء بالتزاماتها، لتطالب إيران بوقف تقليصها للتعهدات في إطار الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه بأي منطق تطالب هذه الدول إيران بوقف إجراءات التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن واشنطن تنتظر عودة إيران للامتثال الكامل بالاتفاق النووي قبل أي خطوة من الولايات المتحدة، وأضافت أن ملف إيران موضع نقاش بين بايدن والحلفاء الرئيسيين لواشنطن. أما سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد على ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. وأضاف المندوب الروسي أن الدول المعنية بالاتفاق النووي يجب أن تفهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق النووي.
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من موجة رابعة لجائحة كورونا قد تجتاح البلاد، مؤكدا أن كل من يدخل البلاد يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي، لأن قضية حياة الملايين على المحك. وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إنه يجب عدم عودة نمط حياتنا إلى الماضي، وأن نستمر لمدة عام آخر على الأقل في حالة تأهب حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، لأن هذا الفيروس الذي يظهر كل فترة بشكل جديد يشكل خطرا حقيقيا. إلى العراق، حيث أعلنت قيادة عمليات سامراء في العراق مقتل 21 إرهابيا من عصابات داعش إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب محافظة صلاح الدين. بيان للقيادة أوضح أن الانفجار وقع عن طريق خطأ ارتكبه الدواعش أنفسهم أثناء محاولة تسللهم تجاه أحدى نقاط التفتيش الأمنية بمنطقة جلام سامراء، مشيرا إلى استهداف التفجير أحد مقرات عصابتهم. إلى ذلك، أفادت وكالة الاستخبارات المحلية أن مفارزها اعتقلت 13 عنصرا من إرهابي داعش بمحافظة نينوى، فيما ألقت الشرطة القبض على إرهابي آخر في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك. إلى اليمن، حيث استهدف سلاح الجو اليمني المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط محققا إصابات. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع استخدام طائرات مسيرة من طراز قاصف كي 2 بالهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. إلى ذلك، بدأت القوات السعودية المتمركزة في معسكر تداوين شرق مدينة مأرب بسحب تدريجي لقواتها بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط المدينة. وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب يأتي بعد فرض قوات الجيش واللجان الشعبية طوقا على مدينة مأرب من 3 اتجاهات. حول الإنجازات التي حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مأرب وغيرها، نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري العقيد مجيد شمسان.
ما يحصل من عملية الرد اليمنية على التصعيد لتحالف العدوان، عندما نقرأ ما يحدث اليوم في مأرب ونقرأ المعطيات، نعرف بأن هناك كان تصعيد كبير جدا من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم داخل هذه المحافظة المخطوفة من قبل المرتزقة ومن قبل تحالف العدوان. نحن نتحدث عن أكثر من 68 غارة خلال الأسبوع الفائت، منها أكثر من 45 غارة خلال يومين على مديرية واحدة. نتحدث عن أكثر من 28 غارة لطائرات تجسسية على الساحل الغربي. هناك تصعيد على مختلف الجبهات من قبل تحالف العدوان، وكان من الطبيعي جدا أن تقوم القوات اليمنية بالرد على هذه الاعتداءات وأن تثبت لتحالف العدوان بأن يدنا الطولة وزمام المبادرة لا زال بيد الجيش واللجان الشعبية، سواء باستهداف مواقعه الاستراتيجية كاستهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط. وبالتالي هذه العمليات هي بمثابة رسائل تحذيرية لتحالف العدوان بأن عليهم أن يتوقفوا، لأن ما هو قادم سيكون أعظم في حال استمرارهم، وهذا ما تحدث به وزير الدفاع وتحدث به المتحدث الرسمي للقوات المسلحة وتحدثت به القيادة، بأن استمرار العدوان سيجبرنا على الدخول معهم في مرحلة الوجع الكبير الذي ربما ستكون نتائجه كارثية ومختلفة تماما عن سابقتها من العمليات التي نفذت داخل عمقهم الاستراتيجي. وبالتالي هذا الرد أتى ضمن تصعيد خطير من قبل تحالف العدوان في محافظة مأرب في زحوفاتهم المستمرة على مواقع الجيش واللجان الشعبية، رغم أن معظم أبناء المحافظة اليوم أصبحوا يستاؤون كثيرا من تلك القوات المتواجدة والتابعة للمرتزقة ولتحالف العدوان، وهم اليوم من يسعون إلى تحرير محافظتهم من هذا التواجد الذي كان له آثار سلبية كثيرة على بنيتهم الاجتماعية وعلى أخلاقهم وعلى قيم القبيلة في محافظة مأرب. وبالتالي ما يتم اليوم داخل محافظة مأرب هو أن أبناء محافظة مأرب القبائل الشرفاء أنفسهم هم من يرفضون تواجد هؤلاء المرتزقة وتحالف العدوان، على اعتبار أن المراحل السابقة أثبتت لهم ما هي نوايا تحالف العدوان وما هي ممارسة أولئك المرتزقة، وبالتالي كانت زحوفاتهم مواجهة من قبل أبناء القبائل مسنودة بالجيش اللجان الشعبية، وتم سقوط لمواقعهم وخسائر بالعتيد والعتاد بالمئات. وبالتالي كان هذا التحول الكبير الذي كان يسعى من خلاله مرتزقة العدوان إلى السيطرة على مواقع الجيش واللجان الشعبية انعكس عليهم تماما، كما هو في سابقته من العمليات مثل عملية البنيان المرصوص وأمكن منهم، والتي كان العدو من خلالها يحضر لزحوفات كبرى تشكل تخطيط خطر استراتيجي.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية الطور في القدس المحتلة. منظمة العفو الدولية تستنكر نهج سلطات البحرين ضد معارضيها واستخدام القمع ضد المنتقدين. ومقتل 30 عنصرا من طالبان جراء انفجار في مسجد بولاية بلخ شمال أفغانستان. من جديد أهلا بكم. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي قرية الطور في القدس المحتلة بعد اقتحام دورياتهم لأحياء البلدة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دخلوا منطقة الخلة بالقرية ذاتها، مشيرة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق السكان، ما أدى إلى وقوع حالة اختناق. في سياق متصل، انتشر عناصر الأمن الصهيوني بشكل مكثف عند بوابات الأقصى لعرقلة دخول المصلين إليه، فيما اعتدوا على المواطنين فلسطينيين بالضرب المبرح في منطقة باب العمود ومنعوهم من التواجد فيها. استنكرت منظمة العفو الدولية نهج سلطات البحرين ضد معارضيها منذ العام 2011 وأساليب القمع الوحشية التي تتبعها المنامة مع منتقديها. وأكدت المنظمة في بيان أن القمع السياسي للنظام الحاكم الذي استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني ضيق الخناق على حرية التعبير بشكل سلمي. واعتبر البيان النزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي وعدم محاسبة المتورطين بأعمال التعذيب فضلا عن الاعتقالات التعسفية هي أسباب أدت إلى الانتفاضة، مشيرة إلى الأوضاع السيئة لقادة المعارضة داخل سجون الحكومة كأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيره. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لا توجد خطط للاتصال بولي عهد السعودية محمد بن سلمان. وقالت جين ساكي أن هناك مراجعة لسياساتنا فيما يتعلق بالسعودية ولا أعلم بخطط للاتصال بالرياض حاليا. وكانت المتحدثة قد تجنبت في وقت سابق الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على حكومة الرياض بسبب دورها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر عام 2018. بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري آخر مستجدات ملف في تشكيل الحكومة. بيان للرئاسة اللبنانية أكد أن رئيس الحكومة المكلف لم يأتي بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة بعد الجولات الأخيرة التي قام به الحريري في الخارج. من جهته شدد الحريري على تمسكه بموقفه حول تأليف حكومة من 18 وزيرا اختصاصيا دون تعطيل أي ثلث فيها، لافتا إلى أهمية تحمل كل فريق مسؤولية مواقفه منذ اليوم. حول المستجدات بشأن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نتوقف عند رؤية الباحث السياسي حكمة شحرور.
بات من الواضح أن الحكومة اللبنانية تشكيلها يشوبه الكثير من العقبات، لكن من أكبر العقبات هي الوقوف عند نقاط وعدم تدوير الزوايا في هذه النقاط. الكل يعلم أن أفرقاء عدة في لبنان استطاعوا أن يتفاهموا بشكل مقبول وبتنازلات مقبولة مع الرئيس المكلف، بقي طرف واحد يمثله فخامة رئيس الجمهورية وهو التيار الوطن الحر يختلف مع الرئيس الحريري على نقاط. نحن في لبنان اعتدنا المناكفات السياسية، لكن في ظل ظروف مقبولة يستطيع أن يتحمل فيها الشعب طرف الوقت إذا صح التعبير. الآن لا يوجد طرف وقت، والبلد ليس في عين العاصفة فقط، هو يتقلب بين جنباتها. لا أعتقد بأن الموضوع بات هو يعني بشكله الكامل من الخارج. اعتدنا في لبنان على التدخلات الخارجية والإيحاءات أحيانا والإملاءات أحيانا، ولكن الآن نعم كما قال دولة الرئيس بري، المشكلة الحقيقية هي من عندياتنا، أي من أحد الأطراف في لبنان. الرئيس الحريري يملك أخطاء ويوجد في تاريخه أخطاء من ناحية الرأي الشخصي. لكنه الآن نصب نفسه ليحل هذه الأزمة ويحتاج إلى 6 أشهر. هناك من يتقدم بمطالب لاعتاد على أن يحصل عليها بطريقة أو بأخرى، لكن المطلوب الآن التنازل الجزئي. هذا التنازل الجزئي لم يحصل حتى هذه اللحظة، ولا أعتقد أنه في الوقت القريب جدا أو المنظور سيتم التنازل والتراجع إلى حدود المنطق التآلفي بين القوى السياسية في لبنان. هذا الطلب طارة يلوح بالثلث المعطل، وطور آخر يتهم الآخرين بما لم يفعلوا. أكثر القوى اللبنانية والأكثر فعالية تراهن على المبادرة الفرنسية وانسجمت معها بما فيها الثنائي الوطني أو ما يسمى بالثنائي الشيعي والقوى الأخرى. هناك طرف يريد أن يراهن على تلك السنتين الباقيتين للعهد بأنه يستطيع أن ينتقل بعدها نقلة نوعية لتطوير واقعه السياسي، وهذا الأمر حقيقة لا ينم عن موقف إدارة دولة، لأننا نحن الآن لا يمكن للبنان أن يعيش سنة واحدة في ظل الواقع الذي هو فيه. كل الدول معظم الرؤساء أشاروا إلى انتهاء الواقع اللبناني.
أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا أخذت بعين الاعتبار تعليقات وزير الخارجية الروسي والكرملين بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال بيتر ستانو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ليست جيدة، ونحن نريد بناء علاقات قيمة مع روسيا تقوم على أساس احترام القانون الدولي والالتزام به. وأوضح أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أبلغ لافروف بهذا الأمر، مضيفا أننا نؤيد علاقة تعود بالفائدة على الجانبين. حول التوتر الجديد الذي نشب بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي أليكسي نافاليني، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي يحيى حرب.
طبعا هذا التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الروسي مؤشر على الوضع السيء والمتدهور الذي وصلت إليه العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وهذا الوضع كان قد عبر عنه جوزيف بوريل المنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، عندما أيضا تحدث بلهجة متشائمة وقال بأن العلاقات تسير من سيء إلى أسوأ وهي في أسوأ مرحلة لها. طبعا هذه الأمور لا تجري على خلفية قانونية، لابد أن ننظر إلى الشأن السياسي الذي يقبع خلفها. هناك يعني جهات متعددة تحاول أن تلجم هذا التدهور في العلاقات. وطبعا هذا الوضع السيء، يعني ربما أنا أستعير هنا ما قالته نائبة إيرلندية في البرلمان الأوروبي، وهي قالت بأن المسألة تتعدى حقوق الإنسان. قالت بأن هناك أسباب سياسية وأسباب متعمدة من الاتحاد الأوروبي، وسألت الاتحاد الأوروبي أنه لو كان أي شخص آخر قد اعتقل في خارج روسيا هل فعلتم نفس الأمر؟ وذكرتهم باعتقال أسانج، جوليان أسانج الذي اعتقل 10 سنوات في بريطانيا ولم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا لاعتقاله بمسألة غير قانونية وثبت براءته منها. إذن هذه النائبة الإيرلندية تضع يدها على الجرح بأن السبب الحقيقي يتعدى حقوق الإنسان، وهي ذكرت بأن السبب عسكري، لأن السبب المجمع العسكري يريدون تبرير الميزانيات العسكرية الكبيرة لتحريك الاقتصاد. الكل يعرف أن الاقتصاد الأوروبي الآن في أزمة كبيرة. بعض الوجهات النظر تقول بأن تحريك الاقتصاد سيجري على قاعدة الاستثمار العسكري، تحريك الصناعات العسكرية. أنا شخصياً قرأت أشياء أخرى وأعتقد بأن هناك أسباب أخرى، لأن هذا التحرك الأوروبي الآن يجري على إيقاع أمريكي. من الصعب جداً على الاتحاد الأوروبي أن يسير بهذه السياسة، هذه سياسة مكلفة تماماً للجانبين، كما هي مكلفة لروسيا هي مكلفة لأوروبا. وإذا كان اليوم سمعنا تماماً ما قاله وزير الخارجية الروسي بأنه علينا أن نستعد للحرب حتى ننعم بالسلام، هذا التصريح يؤكد جهوزية روسيا لأسوأ الاحتمالات.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 30 عنصرا من حركة طالبان جراء انفجار هز أحد المساجد بولاية بلخ شمال البلاد. وأفادت الوزارة أن الانفجار وقع أثناء تجمع عناصر الحركة للتدريب على تصنيع العبوات الناسفة داخل مسجد بمنطقة دولة باد. إلى ذلك لقي 5 من منتسبي الشرطة مصرعهم إثر انفجار استهدف سيارتهم بإقليم كونار شرق البلاد. وصرحت مصادر حكومية أن الانفجار جاء بالتزامن مع تعرض مركز أمني في إقليم قندهار الجنوبي لهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن إصابة عدد من قوات الشرطة وإلحاق أضرار مادية بالمباني المحيطة. أنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي، رافضين توجيه أي اتهامات غير دستورية لترامب. ويسعى النواب المكلفون بتوجيه الاتهام للفوز بتصويت يجعل ترامب غير مؤهل للترشح للانتخابات المقبلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بشراسة يدافع محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنع محاكمته وعدم إدانته، وأنهى المدافعون الثلاثة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي، وأن الهدف منها شطب أصوات 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية حسب قولهم. وقالوا إن محاكمة ترامب تمثل انتقاما سياسيا، رافضين توجيه أي اتهامات غير دستورية لترامب.
إن التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا. ككل مطاردة أخرى ذات دوافع سياسية شارك فيها اليسار على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن هذا الاتهام بعيد تماما عن الحقائق والأدلة ومصالح الشعب الأمريكي.
ولم يكتفي الدفاع برفض مسؤولية موكله ترامب بالكامل عن الاعتداء الذي نفذه أنصاره على الكونغرس أوائل الشهر الماضي، بل اعتبر أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيسا. في المقابل يرى المدعون الديمقراطيون أن ترامب كان يعرف إلى أي مدى كان الوضع قابلا للانفجار عندما كان يؤجج غضب مؤيديه عبر الصراخ ومن دون أن يقدم أي دليل على حصول تزوير كبير قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن وبعدها. ويرمي المدعون والنواب المكلفون بتوجيه الاتهام إلى إدانة ترامب عبر مجلس الشيوخ، وذلك لأن هذا الحكم سيتبعه على الفور تصويت لجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات، بما يضمن عدم التحريض على العنف مجددا وتكرار الهجمات الدموية. مع ذلك من غير المرجح أن يوافق 17 عضوا جمهوريا على التصويت مع 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته. وقال الرئيس جو بايدن إنه يتطلع لمعرفة ما سيفعله أصدقائه الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع، وأعرب عن أمله في أن يتحملوا مسؤولياتهم في إشارة إلى إدانة ترامب.
اعتقلت السلطات السودانية أمين حسن عمر القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل وسط احتجاجات شعبية ضد السلطة الجديدة التي تتهم الحزب بأنه وراء الاحتجاجات. من جانبه أعلن عبد الله إدريس حاكم ولاية الجزيرة وسط البلاد حالة الطوارئ في الولاية، داعيا الأجهزة الأمنية إلى الترقب، فيما طالب المواطنين بالإبلاغ عن تجمعات لمن وصفهم بقيادات وعناصر النظام المنحل الذين اتهمهم بالتحريض على المظاهرات وأعمال العنف. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، والتذكير بعناوينه المهمة. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. مقتل أكثر من 20 إرهابيا من عصابات داعش أثر انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد. وسلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار يافا الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الطاهر العلم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. الطاهر العلم من إخراج كريم حسن.
في الخامس من شهر شعبان سنة 38 من الهجرة المباركة، ولد نور طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع طريق الآخرة. سمته تثبت مقام قربه من الله تعالى زلفى، ونفثاته تسجل بكثرة صلاته وتهجده وإعراضه عن متاع الدنيا. هو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الإمام الرابع من أئمة الهدى عليهم السلام.
أيها القائد.
نعم أيها الوالي.
رسالتي مختومة بختمي، خذها وانطلق إلى الكوفة.
نعم.
سلمها لمولاي أمير المؤمنين علي.
لبيك يا سيدي حريث، أمرك مطاع.
أوصيك بابنتي يزد جرد بن شهريار بن كسرى ملك بلاد فارس.
تصلان بكل عز واحترام يا مولاي.
ذكرت سبب إرسالهما طي سطور رسالتي.
كريمتان غانمتان يا والي المشرق.
انطلقوا بحماية رب العالمين.
نستودعك الله يا سيدي.
أكرر وصيتي بالبنتين خيرا، أحسنوا إليهما، في أمان الله.
كما تحب يا مولاي، أمرك مطاع.
أبلغ خليفة رسول الله عليا أن الأمن مستتب والسلام يرفرف بجناحيه على تخوم المشرق. انطلقوا أيها الفرسان، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله أيها الوالي حريث. يا رجال أيها الفرسان، انطلقوا باتجاه العراق. انطلقوا باتجاه العراق. خذوا حذركم أيها الرجال، هيا أيها الرجال، هيا انطلقوا، هيا.
بارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد آل محمد.
يسأل الإمام علي عليه السلام ويقول: أين الحسين؟ أين محمد بن أبي بكر؟
يجيب الإمام الحسين قائلا: جعلت فداك يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا.
فديتك يا أمير المؤمنين.
يقول الإمام علي عليه السلام مخاطبا المسلمين: أيها المسلمون، وردنا اليوم رسول والينا على المشرق حريث بن جابر الحنفي، وقد بعث ببنتي يزدجرد ملك بلاد فارس، وقد نحلت على الأشهاد واحدة لولدي الحسين والأخرى لمحمد بن أبي بكر.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: جعلت فداك يا خليفة المسلمين، شكرا لنحلتك.
فديتك يا أمير المؤمنين، طوقتنا بالفضل وتجملت.
يقول الإمام علي عليه السلام: وجدت فيهما من العفة والشرف والكرامة والرفعة، لذا رجوت أن تكونا وعاءين للخير والعدالة.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: إن شاء الله تعالى يا وصي رسول الله.
إن شاء الله تعالى يا أمير المؤمنين.
أي أبا عبد الله.
يجيب الإمام الحسين عليه السلام بالقول: نعم يا شهربانو.
كلما أحس بأطياف النور تتحرك بالأحشاء أسرع إلى الصلاة فأتحلى بحليتها.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: بشراك بشراك أيتها الجليلة، النور في أحشائك مبارك.
وأراه يا أبا عبد الله؟
يقول الإمام الحسين: كيف لا وأنت أمه يا شهربانو.
يا رب، ما أعجلني لرؤية هذا النور يتلألأ بين الأحشاء. أتوسل إليك يا رب بمحمد وآل بيته، إلا حفظت هذا الجنين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: سيبارك الله في ذريتي من خلال ابنك، فتنمو وتثمر يا شهربانو.
هكذا أجد إحساسا في الأعماق يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى اختار من صلبي 9 أئمة، تاسعهم قائمهم، وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء.
كم اشتقت لرؤية المولود المبارك. يا رب يا رب يا رب.
Bu الأمر. البشرى يا أمير المؤمنين، البشرى لكم، البشرى يا آل رسول الله، البشرى يا مولاي الحسين، البشرى، البشرى لك يا أبا عبد الله، البشرى لك يا أبا عبد الله، البشرى لك يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ولك البشرى، انطلقي فأنت حرة لوجه الله تعالى.
حين زفت البشرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام، سجد لله شكرا وهو يقول: ها قد ولد الخليفة من بعدك يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: هو سميك يا مولاي يا أمير المؤمنين.
يقول الإمام علي عليه السلام: أجل يا بني، أذن وأقم في أذنيه، وعق عنه، واحلق رأسه، وادهنه بطيب الخلوق، وتصدق بوزن شعره، والطف القابلة فخذا إكراما لها، أجر آداب الولادة كما كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام وهو في أشد الألم: فديتك يا أبا. أجابت أم علي زين العابدين نداء ربها أيام نفاسها.
يقول الإمام علي عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد عامين من ولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، استشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفي آخر وصية له لولده الإمام الحسن عليه السلام قال: يا بني يا حسن، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين، وأنت يا حسين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام مجيبا: نعم يا أبتا.
يقول الإمام علي عليه السلام لولده الحسين: أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى ابنك هذا، وأنت يا علي بن الحسين أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فأقرئه من رسول الله ومني السلام. يقول الإمام السجاد عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال إلي يا علي، بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك وأحسن خلقك.
أراك يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أوداخلك من ذلك يا عبد الله بن عتبة؟
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، إذا كان ما نعوذ بالله أن نراه فيك.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: من يا عبد الله؟
عندما دخل علي وسلم ضممته إلى صدرك وقبلت ما بين عينيه وقلت ما قلت فيه وهو صبي.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: يا عبد الله، علي ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة.
من الطارق؟
أنا فاطمة بنت علي بن أبي طالب.
أهلا أهلا بنت أمير المؤمنين، أهلا بالسيدة الطاهرة، تفضلي حييتي وبويتي أيتها الكريمة، ادخلي الدار يا فاطمة.
يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لنا عليكم حقوقا.
أجل يا ابنة الأكارم.
هو من حقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهادا أن تذكروه الله وتدعوه إلى البقية على نفسه.
ومن ذاك يا ابنة علي؟
ابن أخي علي بن الحسين، بقية العصمة، وقد انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إدآبا منه لنفسه في العبادة.
وأين هو الآن يا فاطمة؟
في محرابه يا صاحب رسول الله.
حسنا، سأنطلق الآن إليه. السلام عليكم.
وعليك السلام.
أين مولاي علي بن الحسين؟
هو في محرابه يا صاحب رسول الله. تفضل.
السلام عليك يا ابن رسول الله. تفضل واجلس يا ابن الحسين.
يرد الإمام السجاد سلام جابر ويقول: كيف حالك يا جابر يا صاحب رسول الله؟ تعال واجلس بجنبي.
يا ابن رسول الله، أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبكم؟
يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أعلم ذلك يا صاحب رسول الله.
أما علمت يا ابن رسول الله أن الله تعالى إنما خلق النار لمن أبغضكم وعاداكم؟
فرد الإمام السجاد عليه السلام: أعلم ذلك يا صاحب رسول الله.
إذن فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك يا ابن رسول الله؟
فقال الإمام السجاد عليه السلام: يا صاحب رسول الله، أما علمت أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
علمت ذلك يا ابن رسول الله.
فقال عليه السلام: فلم يدع الاجتهاد له، وتعبد بأبي هو وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم. وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ قال صلوات ربنا عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟
يا ابن رسول الله، البقي على نفسك، فإنك من أسرة بهم يستدفع البلاء ويستكشف الأواء وبهم تستمطر السماء.
فقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: يا جابر، لا أزال على منهاج أبوي متأسيا بهما صلوات الله عليهما حتى ألقاهما.
إذن أستأذنكم يا ابن رسول الله.
تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك.
على سيدنا ونبينا.
وماذا قال زين العابدين؟ وما ردوا عليك يا جابر؟
اسمعوا أيها الحضور،
اسمعوا 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 يا رجال،
اسمعوا. والله ما روي في أولاد الأنبياء بمثل علي بن الحسين، والله لذرية علي بن الحسين أفضل من ذرية يوسف بن يعقوب، وإن منهم لمن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.
صدقت ما تقول، صدقت ما تقول، صدقت ما تقول، صدقت.
من هذا المتنكر في مثل هذا الليل الممطر وهذه الرياح العاصفة يحمل على ظهره شيئا ويمشي؟ ها قد وصل. السلام عليك أيها الأخ.
فقال الإمام السجاد عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
من؟ زين العابدين؟ فديتك يا ابن رسول الله، ما هذا؟
فقال الإمام السجاد عليه السلام: أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريز يا زهري.
سيدي، هذا غلامي يحمله عنك.
فقال الإمام عليه السلام: لا يكون ذلك أبدا،
أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله.
فقال الإمام عليه السلام: لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني يا زهري.
دعني أحمل عنك هذا الدقيق وجراب الخبز يا ابن رسول الله.
فقال الإمام السجاد عليه السلام: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب.
وهكذا كانت أفكاره وأهدافه، ولا تزال حية نابضة بالحياة، متدفقة بالخير والخصب والنماء، تسير التاريخ الإنساني. إنه حامل المشعل المتفجر بالفضيلة والهدى والمحبة والسلام لجميع بني الإنسان.
همزة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، واحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني. اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمنا حل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله، سلم وعينة تراقب ينظر يمينه وشماله، قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة، ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينه تربي العينات. أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
حسين من بعده تعنى وسلم بمنطق العصمة، قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة، قلت له هذا وياه جدك، قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود.